بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من مكة إلى المدينة، ووقفنا عند وصوله إلى طيبة الطيبة فاستقبل بالترحاب، وهلل المسلمون وكبروا وحمدوا الله أن وفق رسوله إلى أن ينتقل من دار الكفر، من دار الشرك في مكة ذلك الوقت، إلى المدينة يعلن الإسلام ولا يخاف لومة لائم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد، وطيلة ما هو في المدينة عمل دؤوب ليل نهار. ومر بنا في الكتب السابقة التي قرأناها في السيرة النبوية أهم الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أولا بناء المسجد، بنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين، بنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين. وكان عنده عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر وسودة بنت زمعة، وكلما جاءت أم جديدة بنى لها سكن يلائمها. بنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين. ثم عندنا الأوس أو المهاجرون والأنصار. قبل ذلك المهاجرون تركوا بلادهم وتركوا ما يملكون من مال، وتركوا البيوت في مكة وتركوا المتاع وجاءوا إلى المدينة، فآخى بينهم وبين الأنصار أهل المدينة. فمن أهم الأعمال التي عملها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، وبنى حجرات أمهات المؤمنين، وبنى المسجد تنطلق منه أحكام الدعوة، وتنطلق منه السرايا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخى بين المهاجرين والأنصار، وبنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين، قلنا هذا قبل سنوات. ثم المدينة كان فيها ثلاث قبائل من اليهود، قبيلة يقال لها قينقاع، وقبيلة يقال لها بنو النظير، وقبيلة يقال لها بنو قريظة. بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريظة. أما بنو النظير فهم أصحاب حوانيت في المدينة، أصحاب دكاكين. ماذا يعملون؟ يعملون في الذهب والفضة، يصلحون القلائد ويصلحون الأسورة ويصلحون الخواتيم وما أشبه ذلك، يقال لهم بنو قينقاع. القبيلة الثانية بنو النظير، لديهم مال ولديهم زراعة ولديهم أنعام. القبيلة الثالثة بنو قريظة، وهؤلاء غدروا مرات عديدة فقضى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أهم، أنا أذكر إن نفس السؤال اللي سألنا فيه، قلنا أهم حدث في السنة الأولى. فقلتم بارك الله فيكم أهم حدث بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأيضا عقد العهد والميثاق مع من في المدينة من غير المسلمين، وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. انتهينا السنة الأولى، هذه تم في السنة الأولى. السنة الثانية ماذا تم فيها أو أهم حدث؟ يقول الشيخ علي غزوة بدر الكبرى. أقول نعم، جواب سديد. غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وهي أهم حدث تم. السنة الثالثة أهم حدث هو غزوة أحد. السنة الرابعة سرية الرجيع وبئر معونة. الخامسة الأحزاب، جاء من مكة الأعيان والوجهاء وأرباب الأموال ومعهم 10,000 من المقاتلين. 10,000 كانوا أكثر من سكان المدينة، رجال ونساء وأطفال، هالعدد أكثر منهم. فقالوا نريد أن نقضي على المدينة قضاء تاما، وهاجموا على المدينة وجعل الله كيدهم في نحورهم، وجاءت ريح زلزلت خيامهم وقلعت يعني أشرعتهم وفرقت جمعهم وولوا هاربين. ثم بعد ذلك في السنة السادسة جاءت أيها الأحبة، جاء صلح الحديبية الذي مدح الله أهله في القرآن العظيم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد قتالا ولا منازلة، وإنما معه 1,400 يرفعون أصواتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك. جاءوا للعمرة، والذي يجي للعمرة لا يمنع، والمعروف عن أهل مكة أنهم يعظمون البيت ومن زاره، إلا أنهم لما علموا بمقدم رسول الله منعوهم، وصار يعني صار في هناك مراسلات وسفارات وأخذ ورد إلى أن تمت البيعة، وقد وقفنا عندها طويلا. ونصت فقرات البيعة أن يعود محمد هذا العام، ما في عمره، من أي مكان كانوا؟ كانوا عند الشميسي عند مركز الجوازات في مدخل مكة، منعوا في ذلك المكان. يا جماعة أتينا للاعتمار، أتينا معظمين البيت، أتينا مهللين مكبرين. قالوا لا يمكن هذا، أن يرجع محمد هذا العام ويعود العام القادم. ثم ماذا؟ يبقى في مكة 3 أيام بدون زيادة، ويأتون بدون سلاح، ثم إذا انتهت الثلاثة على طول يغادرون، وتتوقف الحرب بين محمد وأهل مكة 10 سنوات. ثم من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلية وإسلاما. من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بنو بكر بن وائل في حلف قريش. ثم بعد ذلك تطاولت بنو بكر بن وائل على خزاعة، وأعانتهم قريش سرا، أعانوهم بالسلاح سرا، فبذلك يكونون قد غدروا العهد وأخلفوا الميثاق. وجاء عمرو بن سالم الخزاعي ووقف في باب رسول في باب مسجد رسول الله في المدينة، وقال: يا ربي إني ناشد محمدا الف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلون ركعا وسجدا. فقال: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم جهز النبي أمره وتوجه إلى مكة، وتم الفتح الأعظم بعد السنة الخامسة، قلنا صلح الحديبية، السنة الخامسة قلنا في غزوة الأحزاب، والسادسة صلح الحديبية، والسابعة غزوة، والسابعة عمرة القضاء، والثامنة فتح مكة، على ما سيأتينا مفصلا إن شاء الله. فهذه أيها الأحباب درر عظيمة، فينبغي لنا أن نلقي الانتباه لقراءتها والتلذذ بسماعها، حيث أن الله نصر جنده وأعلى كلمته ورفع راية التوحيد وقمع أهل الشرك والطغيان. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة،
وقد خرج سرا، وجاء أهل مكة لمن يأتي به 100 من الإبل سواء كان حيا أو ميتا، وجعلوا يبحثون عنه في جميع الأمكنة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعماهم عنه فلم يروه. نعم.
مخرج صدق، ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة، فقال: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين.
بين لابتين، اللابتان هما الحرة الشرقية والحرة الغربية في المدينة. المدينة بين لابتين، ما هي اللابة؟ هي الأرض الصلبة ذات الحجارة السود، والمدينة بين هاتين اللابتين.
وذكر الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق.
معظم أو كثير من الصحابة قد وصلوا إلى المدينة، لكن أبو بكر يحب أن يكون مرافقا لرسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، فلما أخبره المصطفى أنه جاء الوحي من السماء بالإذن له بالانتقال إلى المدينة، قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر.
قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل
مكتوم هو الذي اللي كان يعذب في المدينة. مصعب بن عمير كان عنده أم، وكانت يعني تعطيه وتبذل له جميع ما تملك، وهي امرأة موسرة، فكان أنعم شاب في مكة، وقد اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليذهب إلى المدينة للدعوة والإرشاد والتعليم. وأما عبد الله بن مكتوم فهو الذي الأعمى الذي نزل القرآن يبين حالته، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهو عبد الله بن مكتوم. وقال عليه الصلاة والسلام في الإلزام، يعني في التوقف عن الأكل بالنسبة للصائم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن إلا بعد أن يقال له: أصبحت.
فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
في من الصحابة يهاجر سرا. عدا عمر فقد سافر للمدينة جهرا، وقال من أحب أن يؤتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، ما تحرك منهم أحد.
ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات
صلى الله عليه وسلم،
فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره.
أيوب الأنصاري سكن عليه الصلاة والسلام ضيفا عنده.
حتى بنى حجره ومسجده، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة
ليأتي بأهله. كما أن أبو بكر بعث أحد أولاده ليأتي بأهله، لأنهم عندما هاجروا لم يكن معهم نساء.
فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه، وسودة بنت زمعة زوجته، وأسامة بن زيد، وأمه أم أيمن. وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن
العاص، وكان ابن خالتها منعها من الذهاب
أبو العاص بن الربيع من الخروج. وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. فصل في بناء المسجد.
أول عمل بناء المسجد.
قال الزهري بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل
مربدا لسهل
وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كانا في حجر أسعد بن زرارة. فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد.
ساوم يعني قال بكم تبيعونه؟ يريد يشتريه. قالوا لا يا رسول الله ما نريد فلوس. قالوا لابد أن يكون بالقيمة.
ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخرة 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة
اللبن والحجارة
بنفسه، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون،
لأن الرجل قد يخفف عنهم عبل الحمل وحمل الشيء الثقيل، فهذا ينشطهم، فريق يقول الشطر الأول وفريق يقول الشطر الثاني، أو على أي طريقة أتوا بها، يسمى الرجز.
ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده الجذوع، وسقفه بالجريد، وقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: لا عريش كعريش موسى. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبلي،
لأنها كانت صغيرة السن، لما فرغ البيت وجهز دخلته وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو مكان حجرته اليوم. وجعل لسودة بنت زمع بيتا آخر. فصل في مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم.
آخى بينهم، وأول المؤاخات كان في كل شيء حتى في الميراث. وبعد فترة لما كثر المسلمون وكثر القادمون من مكة وصار لديهم شيء من المال، فكان المال للورثة للقريبين، وأما هؤلاء فمؤاخاة بينهم من حيث الود ومن حيث المحبة ومن حيث الاحترام ومن حيث التقدير والمكانة السامية والمنزلة الرفيعة. أما الميراث فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد.
التوارث إلى الأولاد، إلى الأعمام، إلى الإخوان. وأما الذين آخاهم رسول الله فبقي التوارث بينهم من حيث المحبة والتقدير والإجلال وغير ذلك
دون عقد الأخوة. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، والثبت الأول. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار، وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق. وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها. فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. فصل في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام
رضي الله عنه. وإلا فإن اليهود لا يلتزمون بعهد ولا يوفون بوعد، دعا دائما ديدنهم الخيانة وهدفهم إخلاص الوعد والمكر الذي هو اشرعب أو غلغل منهم أو دخل في اللحم والدم.
ومزي فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر، وكانوا ثلاث قبائل
بنو قينقاع. كل هؤلاء عندهم دكاكين يصلحون الخواتم ويصلحون السوارات ويصلحون القلاعد ويصلحون يعني الحلي حق الحريم، وبنو النضير عندهم مزارع وعندهم أموال، وبنو قريظة عندهم مزارع أكثر وأموال أكثر، ويعني أشدهم يعني كان أشدهم وطأة هم بنو قريظة، ويأتينا إن شاء الله ما كان من عملهم. نعم.
وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة.
لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.